طريق المسلمين إلى النصر للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد أيها الأخوة، فكما تفضل فضيلة الشيخ بالنسبة لما عليه الأمة الإسلامية من الذل والهوان في هذا العصر، وما ذلك إلا لسبب واحد فقط، هو إخلالهم بما فرض الله عليهم في هذا الدين القويم وعدم قيامهم بالواجب، وإلا فلو قاموا بما يجب عليهم في دينهم لظهروا على كل الأمم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي ليظهر رسوله أو ليظهر دينه الذي بعث به على الدين كله، ومعنى يظهره أي يرفعه ويعليه. ومعلوم أن ارتفاع الدين وعلوه هو ارتفاع لمعتنقيه ومتبعيه، ويلزم من هذا أنه كلما تمسك المسلمون بدينهم ارتفعوا وعلوا على من سواهم. وأكبر شاهد لذلك، وإن كان في كلام الله تعالى ما يغني عن الشواهد، أكبر شاهد على ذلك ما كانت الأمة الإسلامية عليه في سلفها في الصدر الأول حينما تمسكوا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وملكوا مشارق الأرض ومغاربها. ولقد حدث بعد صلح الحديبية أن اتفق أبو سفيان وكان في تجارة مع عير لقريش، اتفق في هرقل عظيم الروم، فسألهم هرقل عظيم الروم عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات والأخلاق والمنهج، فأخبره بذلك، فقال له أبو سفيان: فإن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. يقوله هرقل عظيم الروم، وفي ذلك الوقت كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفتح مكة، ولم تكن السلطة الكاملة على جزيرة العرب للمسلمين، فتصوروا أن هذا الملك الذي يعتبر ملك دولة هي الدولة الثانية العظمى فيما حول جزيرة العرب، يخاف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه سيملك ما تحت قدمي هاتين. لما خرج أبو سفيان قال لأصحابه: لقد عظم أمر ابن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بني الأصفر، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت لم يكن بالقوة التي يخاف منها هذا الرجل، أعني بالقوة المادية، لكن هذا الرجل بفقهه ومعرفته بأحوال الأمم وأحوال الرسل عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيملك الشام ما تحت قدميه. وهذا هو الذي حصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ملك الشام، لم يملكه في حياته كما هو معروف، ولكن ملكته أمته من بعده بدينه الذي بعث به. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بهذا القرآن. لو أننا تمسكنا بهذا بديننا الذي هو هذا القرآن وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لملكنا مشارق الأرض ومغاربها ولهابتنا الأمم. ومن أجل ذلك كانت الأمم الكافرة بشتى أنواعها تريد القضاء على الإسلام وعلى المسلمين، ولا سيما على هذه المملكة، لأنه لا يعلم الآن أمة تتمسك بالإسلام مثل تمسك هذه الأمة ولله الحمد. فهم يسلطون الأضواء عليها وهم يغزونها من كل جانب بالسلاح الفكري والخلقي والعسكري أحيانا لو استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولكنهم نجحوا بعض الشيء فيما غزونا به من الأفكار والأخلاق، حتى انزلق كثير من المسلمين فيما يهدفون إليه من الانحطاط الخلقي. والمسلم بل والناس إذا انحطوا في الأخلاق انحطوا بلا شك في الأديان، لأن مقومات الدين من أهمها الأخلاق. فإذا قامت الأخلاق وصار الناس أبعد عن السفه وعن السفول فإنهم بذلك يرتفعون بدينهم وأخلاقهم. على كل حال، أنتم أيها الإخوة الدرع الحصين لهذه الدولة وهذه المملكة وهذا الدين الإسلامي، فيجب عليكم أن تحكموا حلق هذا الدرع، وذلك بأن تقيموا دين الله سبحانه وتعالى في أنفسكم وعوائلكم وأصحابكم وزملائكم، ثم تنمون بإقامة ذلك أن تقيموا هذا الأمر أيضا في غيركم، وأن يكون هدفكم واتجاهكم هو لإقامة دين الله عز وجل لا لحماية الوطن فقط، لأن حماية الوطن فقط تكون من المؤمن ومن الكافر، حتى الكفار بأنفسهم يقاتلون ليحموا بلادهم، بل يقاتلون ليسيطروا على ما سوى بلادهم. ولكن الفرق بين قتال المسلم الذي يدخل به الجنة سواء قتل أو قتل، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أقول الفرق بين قتال المسلم وقتال غيره أن قتال المسلم إنما يكون لحماية دين الإسلام وبلاد الإسلام وأمة الإسلام، أما غيره فإنه يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه. ولذلك صار غير مقاتل في سبيل الله وغير مستحق لأجر الشهداء الذين يقاتلون في سبيل الله. وأنتم تعرفون أن أغلى ما يبذله المرء هو نفسه، ولذلك إذا مرض يرخص عنده المال مهما كثر ومهما عظم، يريد أن ينقذ نفسه بكل ما يملك. فأنتم الآن في هذا المقام إنما تبيعون أنفسكم لله عز وجل، فإياكم أن تخسروا هذه الصفقة، إياكم أن يكون لكم غرض أو هدف سوى إقامة دين الله والذب عنه والدفاع عنه، فإنكم إن كان لكم هدف سوى ذلك خسرتم الدنيا والآخرة، وإن كان هدفكم هو هذا فأنتم ربحتم الدنيا والآخرة. وليس أعز على الإنسان من نفسه، ليس أعز عليه من نفسه، فإذا كان كذلك فلا يخسرها لمجرد انحراف في نيته أو خطأ في سلوكه. فعليكم الاستقامة بعد إخلاص النية لله عز وجل. ولقد حصلت الهزيمة على المسلمين في معصية واحدة خالفوا فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عليهم الهزيمة بعد أن كان النصر لهم، وذلك في غزوة أحد حينما رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الرماة على ثغر خلف ظهور المسلمين، وأمر عليهم أميرا وقال لهم لا تفرحوا مكانكم سواء ظهرنا عليهم أم ظهروا علينا. ولما انتصر المسلمون وصدقهم الله وعده وحسنوهم بالقتل أي حسن الكفار، وانهزم الكفار المجبرين وصار المسلمون يجمعون غنائمهم، أراد الرماة أن يدخلوا هذا المحل لأجل أن يكونوا مع المسلمين في جمع الغنائم، فنهاهم أميرهم وذكرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أبوا إلا أن ينصرفوا، فكانت النتيجة أن أتي المسلمون من خلف ظهورهم واختلط بهم فرسان المشركين، وحصل ما حصل من قتل حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإصابة النبي صلى الله عليه وسلم بما أصيب به من كسر رضاعته وإصابته في وجنته حتى غاصت حلقتان من حلق المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وحصل على المسلمين ما حصل، أصابهم غم بغم، وذلك بسبب معصية واحدة وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معيته، فكيف بنا نحن الذين نرتكب من المعاصي ما الله به عليم، ثم بعد ذلك نمني أنفسنا بالانتصار على أعدائنا. وفي غزوة حنين أصيب المسلمون أيضا، وذلك لأنهم اعتمدوا على قوتهم وأعجبوا بها وكانوا 12,000 فقالوا لن نولد اليوم من قلة، فأراهم الله تبارك وتعالى ضعف أنفسهم وأنهم ليسوا بشيء إذا لم ينتصروا بالله فأنصرهم الله عز وجل. حصل أنهم لما هبطوا وادي حنين كان أولئك الأعداء من ثقيل وهوازن قد تفرسوا في الوادي، وكانوا نحو 3,500 فرموا النبي صلى الله فرموا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانهزم منهم الجمع الغفير حتى لم يبق مع الرسول صلى الله عليه وسلم من 12,000 إلا نحو 100 رجل، ولكن الله سبحانه وتعالى أسعفهم بعد ذلك بنصر من عنده، فكانت العاقبة لهم ولله الحمد. هذا أيضا أمر أساسي بالنسبة للجيش، أن لا يغتروا بقوته وأن لا يعتمدوا عليها، بل يعتمدوا على الله وحده مع إخلاص النية له والقيام بطاعته ومثال أمره. وقد ذكر المؤرخون أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كان يفتح مدائن الفرس مدينة مدينة حتى وقف على دجلة، فرأى دجلة وهي تقذف بزبدها وتجري في نهرها، توقف لأن الفرس هدموا الجسور وكسروا السفن لئلا يعبر المسلمين إليه، فدعا سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال له إن نريد أن تدلنا على شيء من كيد القرص في مثل هذا الموت، فقال له سلمان رضي الله عنه أنظرني حتى أنظر في القول، فذهب سلمان رضي الله عنه ونظر في القول ووجد القول عبادة في الليل واستعدادا في النهار وأنهم على أتم ما يقوم، فرجع إليه وقال إني وجدت القوم على خير ما يرام فأعبر بهم بإذن الله. فأمر سعد رضي الله عنه بأن يتجه المسلمون إليهم وقال لهم إني مكبر 3، فإذا كبرت فأعبر النهر، فلما كبر 3 عبر المسلمون النهر وهو ماء يجري وهم على خيلهم وركابهم ورجلهم حتى صاروا في الطرف الشرقي منه. لما راهم الفرس قال بعضهم لبعض إنه لا طاقة لكم بهؤلاء، وإنكم لا تقاتلون إنسا وإنما تقاتلون جنا أو قاد شياطين، ففروا من المدائن وهي عاصمة ممكن، وتركوا فيها من الكنوز ما لا يصيه إلا الله عز وجل. فتأملوا أيها الإخوة كيف نصر الله هؤلاء بأمر لا طاقة لأي بشر به، حتى القوى الموجودة الآن لا يستطيعون أبدا أن يدركوا مثل هذا الأمر، ولكن نصر الله سبحانه وتعالى لا يعادله نصر. ونحن نعلم أننا لو أقمنا ديننا كما يحب ربنا ويرضى لنصرنا على أعدائنا، وما ذلك على الله بعزيز، فإن الله تعالى قادر على أن يمثل كل قواهم، لأن أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ولكن الذي وزن حقيقة هو الصدق، الصدق مع الله، هذا هو الذي وزن. فالنيات فيها ما فيها والأعمال فيها ما فيها، وفي الحقيقة أننا لم نصدق الله كما يجب علينا، ومن أجل ذلك سلط أعداؤنا علينا ورأوا أن عظام نخرة، وأننا ليس لنا مقاومة وليس لنا مدافع، ومن أجل ذلك سلطوا علينا بسلاحهم العسكري وسلاحهم الفكري والخلقي. وليس النصر يطلب بالترف واللهو والمعصية واتباع الشهوات وإضاعة الصلوات، لا، هذه أسلحة دمار يحملها الإنسان ليدمر بها نفسه، وإنما النصر من عند الله ولا يطلب إلا لمرضاة الله عز وجل. نحن نعرف جميعا أن الصلاة التي هي أفرض الفرائض بعد التوحيد والشهادة بالرسالة هي الآن قد ضيعت عند كثير من الناس، تجدهم يستمعون إلى المحاضرة في أوقات الصلاة ثم لا يصلون، يقدمون هذه المحاضرة على صلاتهم مع أنه ليس لهم ضرورة إلى أن تكون المحاضرة في وقت الصلاة. تجدهم ينامون بعد أن ينهوا أكثر الليل في اللهو والسهر على ما لا فائدة فيه، ثم ينامون عن صلاة الصبح وربما لا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس، ثم يريدون النصر أو يتمنون النصر. والنبي عليه الصلاة والسلام في المعارك وفي مقابلة الأعداء يقيم الصلاة حتى جماعة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ولتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. تأمل قوله تعالى ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. الذين كفروا في ذلك الوقت هم الذين كفروا في هذا الوقت، بل الذين كفروا في هذا الوقت أشد حنقا وحقدا على المسلمين، لأن الكفار في هذا الوقت لا ينسون ما جرى على أيدي المسلمين من الفتك بهم وإزالة ملكهم وتدمير آرائهم وأفكارهم، ففيهم غيظ وحقد وحنق شديد على المسلمين وعلى الإسلام أيضا. أما الكفار سابقا ففيهم حقد على المسلمين، لكن ليس حقد الإنسان الذي يريد أن يدافع عن شيء هو عليه كحقد إنسان يريد أن يأكل بالثأر، فإن الثاني أشد وأشد. فإذا كان الأمر كذلك في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ود الذين كفروا لو تأخذون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، وودوا لو تكفرون إلى آخر هذه إلى أمثال هذه الآيات التي يخبر الله تعالى عما في قلوب أعداء المسلمين من المودة والمحبة لأن يخرج المسلمون عن دينهم. هذا في الحقيقة يوجب لنا أيها الإخوة الحذر الشديد والاستعداد ومقابلة الأمر بمن يضاده، وإلا فسوف ينفذ فينا هؤلاء الأعداء ما يودونه بنا. ونسأل الله تعالى أن يقوينا جميعا على طاعته وعلى مجاهدة أنفسنا أولا ثم أعدائنا ثانيا، إنه جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العقار مبلغ 300,000 ريال وبنيت بذلك بيتا وقد أجرته، فهل تجب الزكاة على إيراد البيت وكذا المال الذي أملكه والذي يقل عن مقدار الدين المستوجب علي المستوجب علي للبنك؟ الجواب نعم، تجب عليك الزكاة في إيراد البيت إذا تم عليه الحول من عقد الإيجار، أما إذا أنفقته قبل أن يتم حوله فلا زكاة عليك فيه، لأن من شرط وجود الزكاة تمام الحول على المال المذكر. وأما المال الذي عندك فيجب أيضا عليك زكاته، والدين الذي عليك للبنك لا يمنع وجود الزكاة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الزكاة في الأموال وليست في الذمم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم وإذا كانت الزكاة واجبة في المال وليس لها تعلق بالذمة، والدين واجب في الذمة وليس له تعلق بالمال إلا ما كان مرهونا، فإن محل أو متعلق الواجب غير متحد، وإذا كان المتعلق غير متحد لم يكون متعارضين، فيجب عليك أن تزكي. والسؤال الثاني يقول: عند سفري للخارج من أجل الدراسة لمدة من الزمن واصطحبت زوجتي معي، فهل يجوز أن تكشف وجهها؟ مع العلم أن الحجاب في تلك البلاد ملفت للنظر فهو قد ينتج عنه كثير من المضايقات. الجواب أن نقول: دين الله سبحانه وتعالى واحد في جميع الأرض وفي جميع الزمن لا يختلف، وكما يجب على زوجتك الحجاب هنا يجب عليها أن تحتجب في الخارج، ويجب على المسلم أن يصبر على الأذى الذي يصيبه في دينه. فنحن نعرف ما لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المضايقات العظيمة في مكة قبل الهجرة، وكذلك أيضا ما لحق المسلمين من الأذى المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب عليك وعلى زوجتك أن تصبر وتحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. وإذا كانوا هم أي هؤلاء الأجانب الذين يأتون إلى بلادنا لا يحتشمون كما نحتشم ويبقون على ما هم عليه من العادات في لباسهم، أفلا يليق بالمسلم الذي يجب أن يكون هو رافع رأسه أن يكون ملتزما بما هو عليه، لا أقول من العادات بل من العبادات، لأن حجاب المرأة وجهها ليس من الأمور العادية التي تخضع للزمن واختلاف الأحوال، وإنما هو من الأمور الدينية. فكوننا نعتقد أو نظن أن هذا من الأمور التقليدية العادية هذا خطأ، بل هو من الأمور الشرعية، وحينئذ يهون على المرء ما يجده من مضايقات إذا كان يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وما حكم المصافحة بعد الصلاة وأختها عادة، حتى إن البعض منهم يصافح حتى الرجل السادس إلى يمينه وكذا إلى يساره؟ هذه العادة ليست بمشروعة ولا ينبغي للإنسان أن يتخذها عادة، وإنما كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان أصحابه إذا سلموا في الصلاة أشار أحدهم بيمينه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بيده إلى يمينه وإلى يساره. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. إنما كان يكفي أحدكم أن يقول عن يمينه أو عن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فهذه العادة لا تنبغي. نعم، إذا فرضنا أنك لك شغل فيه فلما أنهيت صلاتك سلمت عليه لتكلمه في هذا الشغل فلا بأس به. سؤال رابع: اشتريت أرضا بجانب مقبرة مسورة وعزمت على بنائها، وعند حفر الأساس وجدت قبورا، فهل يجوز أن تنقل العظام إلى المقبرة ويستفاد من الأرض، أم ما هو الحكم في ذلك؟ أهل العلم يقولون إن القبور بيوت الموتى، والموتى يملكونها ما داموا لم تأكلهم الأرض، فلا يحل لك أن تنقل هذا الإنسان من بيته إلا لضرورة شرعية. وكونك تملكه أو كونك اشتريته لا يعطيك حقية نقله، بل هو أولى بالأرض منك، ولا تملكها ما دام الرجل أو ما دام هذا الميت لم يبلغ. فإذا بلغ، فإن كانت الأرض موقوفة فإنه يجب أن تعاد مقبرة، وإن كانت مملوكة فإنه إذا بلغ فلا بأس من تبعته. هل يجوز السؤال الخامس: هل يجوز إلقاء السلام على من يقرأ القرآن الكريم، وهل يجب الرد عليه؟ والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: وإذا قرأ القرآن. فإذا أصاب وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بعض العلماء يقول إنه يكره السلام على كاره القرآن، إنه يكره أن يسلم عليه لأنه مشغول والمشغول لا يشغل. وبعضهم يرى أنه لا بأس بالسلام عليه، والصحيح التفصيل في ذلك. فإن كان هذا القارئ يقع في قلبه شيء إذا لم تسلم فسلم عليه، وإن كان لا يقع في قلبه شيء وأن المصلحة تتركه يمضي في قراءته فالأولى أن لا تسلم عليه. فالمسألة التفصيل هذا هو الأقرب. وأما قوله إذا قرأ القرآن فاستمعوا له، فهذا لا ينافي الاستماع، لأنك إذا سلمت عليه سوف يتوقف عن القراءة ويرد عليك السلام. إذا دخل على جماعة منهم يقرأ ومنهم لا يقرأ في المسجد، فإذا سلم فحسن، وإذا لم يسلم فلا حرج، فلا حرج تسلم على من بجنبك. وإذا لا يشوش السلام ربما الساكتون مستمعون للقارئ.
أخذ القرآن يسأل فأقول: لي قريب متزوج ابنة عمي، وهو كما يظهر لي لا يصلي، وإن كان يصلي صلاة الجمعة فقط، وما رأي فضيلتكم في ذلك؟ السؤال الثاني قريب من هذا السؤال، يقول: هل الرجل الذي يصلي أحيانا ولا يصلي أحيانا أخرى، أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، أو قد لا يصلي لانشغاله، فما رأي فضيلتكم فيه وما دوري نحوه؟
أما الأول الذي لا يصلي إلا يوم الجمعة فإنه يجب رفع أمره إلى ولاة أمر المرأة، إلى ولي أمر المرأة، لأجل محاولة إصلاح زوجها. لكن يبدأ قبل ذلك بمخاطبة الزوج ويقول له: إما أن تتوب إلى الله وتقيم الصلاة، وإلا فسأسعى في فسخ نكاحها منه، لأنه لا يجوز أن تقر المرأة تحت هذا الرجل الذي لا يصلي إلا يوم الجمعة. وأما الثاني الذي يصلي أحيانا، بل يصلي الصلوات الأربع ويتهاون في صلاة الفجر، فهذا لا يقوى، لكن عمله هذا سيء جدا ومن أكبر الكبائر والعياذ بالله. فيجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يحرص على صلاته، لأن الله يقول: فخلف من بعدهم خلف أباءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل عملا وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
ما حكم إيجاد الخادم الخادمة الغير مسلمة في البيت؟ وهل يجوز كشف المرأة عندها؟ وهل يجوز أن تكشف على رجل البيت؟
كشف الخادمة غير المسلمة في البيت هو في الأصل جائز. جائز أن يستخدم المسلم غير مسلم، ولكن نظرا إلى حالة المسلمين اليوم وأن هذه البلاد ولله الحمد قد طهرها الله من الكفر، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، نرى أنه لا ينبغي جلب غير المسلمين إلى هذه البلاد وإن كان في الأصل مباحا. وأما بالنسبة لكشف المرأة لها فلا بأس به، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن نظر المرأة ولو كانت كافرة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل لا بأس به. وأما نظر رب البيت إلى هذه الخادم فلا يجوز، لأن في ذلك فتنة، وعموم الأمر بالحجاب يشمل حجاب المرأة الكافرة والمسلمة، وإن كانت المرأة لا تخاطب بفروع الإسلام حتى تسلم، لكن الذي يخاطب به رب البيت فيقال لا تنظر، لأنه الرجل له النظرة الأولى وليس له النظرة الثانية. ومعنى له النظرة الأولى يعني الشيء الذي يقع واقع وبدون قصد وإرادة.
بالنسبة للمرأة المجتذبة للعبادة في المسجد الأسود وفي المحلات العامة وفي الخارجة في
يعني كشفه يدخل الإنسان يغض بصره 100% عنه. هو لا يعني النساء من الرجال في الخارج.
الرجال في الخارج.
في الخارج.
أو الأجنبيات.
نعم. نعم. هذه على كل حال إذا كانت مسلمة ينهاها لأن هذا منكر، وإذا لم يتمكن من هذا الشيء فإنه لا يعني لا ينظر، يعني لا يتفقد النظر إلى هؤلاء. والإنسان يستطيع أن يغض بصره، ولهذا قال الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، فأنت احفظ من بصرك ما تستطيع.
فضيلة الشيخ، أنا أسكن حارة أكثر سكانها لا يصلي في المسجد، هل أترك هذه الحارة إلى حارة أخرى أم أبقى؟
الأولى أن تبقى وأن تنصحهم وترشدهم، وإذا لم يقوموا بالواجب عليهم فارفعوا أمرهم إلى المسؤولين، فإذا لم يمكن فإصلاحهم فحينئذ إن رأيت أن في إقامتك دفعا لشر أعظم فأقمه، وإلا فالأولى أن تكون في جوار أناس أقوى منهم بدين الله.
ما حكم إطالة الثوب عما جاوز الكعبين ولم يقصد بذلك أو ولم يقصد بذلك الخيلة والكبر واذكر أدلة على ذلك؟
بالنسبة للرجل لا يجوز أن ينزل ثوبه أو سواله إلى أسفل من الكعبين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وهو حديث صحيح وهو عام، ما أسفل من الكعبين فهو في النار. ويرى بعض الناس أن هذا الحديث عام ولكنه مخصوص بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، ولكن هذا الرأي ليس بصحيح، وذلك لأن الحديثين مختلفان في العمل والجزاء، وإذا كان الحديثان مختلفين في العمل والجزاء فإنه لا يمكن أن يخصص أحدهما بالآخر. فالذي فيه التقييد بالخيلاء يقول من جر ثوبه، والجر أنزل مما تحت الكعبين، ويقول لم ينظر الله إليه فجعل العقوبة عدم النظر. أما الأول فهو يقول ما أسفل من الكعبين، وهذا يشمل ما نزل إلى الأرض وما لم ينزل، والعقوبة فيه تخالف العقوبة في الحديث الأول، يعني قال فهو في النار، بمعنى أن الإنسان يعذب بالنار بمقدار ما نزل من ثوبه في هذا المكان المعين، ولا تستغرب أن يكون التعذيب بالنار في جزء من البدن، فإن هذا قد ورد في الذين يشلون بغسل أرجلهم في الوضوء، حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم قصورا فنادى ويل للأعقاب من النار، فجعل العقوبة بالنار خاصة بالأعقاب التي أخلوا فيها بالطهارة. هذا مثله، يكون العذاب بالنار في الجزء الذي تهاونوا وارتكبوا المحرم فيه في لباسه.
هل يستطيع الإنسان أن يأخذ دينه من القرآن والسنة مباشرة أم لا بد من اتباع مذهب معين؟
لا يستطيع الإنسان العامي أن يأخذ دينه من الكتاب والسنة مباشرة، لأنه لا علم له بمدلولات الألفاظ ولا علم له بالجمع بين الأدلة. وإذا كان الإنسان قد طلب العلم وأمكنه أخذ ذلك من القرآن والسنة فهذا هو الواجب، ولهذا قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان الذي عنده طلب علم ويتمكن من أخذ الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله فهذا هو الواجب عليه، والذي لا يتمكن من ذلك فالواجب عليه أن يسأل أهل العلم، ويسأل من يراه أقرب إلى الصواب لكثرة علمه وقوة ورعه، لأن المستفتي كالمستشفي، يعني أن الذي يستفتي ليعرف أحكام دين الله كالمستشفي الذي يطلب الطبيب لإزالة المرض. وكما أننا عندما يصاب الإنسان منا بمرض نطلب له أحسن الأطباء في المعرفة والنصح والأمانة، فكذلك أيضا في مسألة الدين يسأل الإنسان من يثق بعلمه ودينه حتى يعبد الله على بصيره.
كثير من الناس نفوسهم طويلة، فهل يشملهم الحكم السابق؟
بالنسبة لجر الثوب نعم يشملهم، لأن المشلح هذا يسمى ثوبا، فهو مثل الإزار الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيه: من جر إزاره خويلا لم يضر الله إليه.
أنا رجل متعلم ولكن ينقصني المعلومات الدينية، فهل أستطيع أن أخذها من الكتب مباشرة أم من العلماء؟ وإذا كان العلماء ليسوا قريبين مني فما العمل؟
الحقيقة أنه إذا أمكنك أن تأخذها من العلماء فهو أولى، لأنه كما أسلفنا لا يستطيع الإنسان أن يعرف ذلك بنفسه، فإذا لم تستطع فإنه من الممكن أن تستشير أهل العلم في كتاب يدلونك عليه، ثم تبني عليه عملك، لكن لا بد من استشارة أهل العلم كما نستشير الطبيب عندما نريد أن نستعمل دواء.
في ثلاثة أسئلة وفي حلق اللحية ما حد
طيب
نقرأ السؤال: ما حكم حلق اللحية أو تقريطها أي حلق العوارض وترك الذي على رأس الحنفة؟ في سؤال ثاني: هل في حلق اللحية ذنب؟ السؤال الثالث: أنا رجل أحب تمثيل الإسلام كله على نفسي ظاهرا وبتوفيق الله باطنا، لكن حين أحاول تربية لحيتي يؤذيني أهلي ويقولون لا تصبح معقد، ونحن الآن نعيش في عصر يختلف عن عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل تجد لي العذر في حلق لحيتي أم لا؟ أفيدنا جزاك الله خيرا.
هذه الأسئلة كلها عن موضوع واحد وهو حلق اللحية، ونحن نعلم أن هدي الأنبياء والرسل هو إبقاء اللحية، فهذا هارون يقول لموسى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وهذا خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم كان معروفا بأنه عظيم اللحية وكث اللحية ولم يكن يأخذ منها شيئا صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لمنهج الرسل في أنفسهم، أما في أممهم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المجوس وفر اللحى وحف الشوارب، وفي لفظ: أرقوا اللحى وأعفوا اللحى وأوفوا اللحى. كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا أمرا مشفوعا بعمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مسبوقا بعمل الأنبياء، فإن معنى ذلك أنه من شعار المسلمين. وإذا كان من شعارهم فالواجب على المسلم أن يتمسك به وأن لا يزيله، ولا ينبغي أن يغتر بكثرة من تهاون بهذا الأمر أو بمضايقة من يضايقونه به، لأنه كما أسلفنا يجب على المرء أن يصبر على ما يؤذى به في دينه، كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والله مع الصابرين. وأنا أعجب كثيرا من قوم خرجوا عن عاداتهم إلى عادات تخالف الشريعة، فخرجوا عن ما تقتضيه الشريعة وخرجوا عن عاداتهم وانفردوا بهذا المسلك، ولم يبالوا بانتقاد الناس لهم، لا الذين انتقدوهم من حيث العادة ولا من حيث الشر، وهم أهل الخنافس كما يقولون. خرجوا على الناس بهذا العمل وشذوا ولم يبالوا. فإذا كان هؤلاء لم يبالوا بما هم عليه من الباطل وخرقوا سياج العادة وخالفوا الشرع، فكيف نضيق ذرعا بأمر هو من شريعة الله لأنه يخالف ما أحدثه الناس في هذه اللحية؟ والحقيقة أن حلق اللحية وارد غير مورود عليه، وحادث بعد أن لم يكن، وما زال المسلمون إلى هذا العصر الحاضر ما زالوا يقتدون برسل الله تبارك وتعالى ويأخذون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية. واللحية كما في كتب اللغة هي شعر الوجه والخدين، وكل ما على الحنك الأسفل إلى العظم الناتئ المنحاري للأذن فإنه من اللحية، حتى ما على الخدين كما يقتضيه كلام أهل اللغة. أما الشارب فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بحقه وقصده فلا يدخل في ذلك.
ما حكم التطوع؟
أما بالنسبة لقول الأخ إن أهله يؤذونه ويقول من هذا التعقد، في الحقيقة أنهم هم متعقدون. تمسك بالدين فإنها السعة والانشراح، كما قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فالمعقدون حقيقة هم الذين صاروا أرقاء لأهوائهم، فعبدوا أهواءهم وخرجوا عما تقتضيه الشريعة ولو في بعض الحروب.
ما حكم التصوير السينمائي بمعنى الصور التي تظهر في الفيلم؟
الذي يرى أنه لا بأس بالصور الفوتوغرافية من حيث هي صور، لأن هذا في الحقيقة ليس تصويرا وإنما هو إثبات لصورة خلقها الله سبحانه وتعالى وحرص لها على هذه البطاقة أو على هذا الشريط التي صورت عليه. والتصوير كما تقتضيه المادة والاشتقاق تفعيل من صور يصور إذا جعل الشيء على صورة معينة، وهذا الذي التقط الصورة بالآلة لم يصورها هو، وإنما نقل الصورة التي صورها الله عز وجل. والذي يصور هو الذي يخطط بيده فيقوس الحاجب ويفتح العين ويكتب الأمن وما أشبه ذلك، هذا المصور. وأن هذا فهو ناظر لصورة صوره الله عز وجل، ونظيره تماما لو أن الإنسان صور صكا بيده أو كتابة شخص من الآلة الفوتوغرافية، فإن هذه الصورة التي ظهرت لا يقال إنها كتابة المصور ولا تنسب إليه ولا يقال هي رسم، ولكن يقال هذه كتابة الأول ورسمه وخطه. إذن فهذه الصورة التي ألقيت عليها الضوء الذي حدثها هي من تصوير الله سبحانه وتعالى وخلق، لكن يبقى النظر لماذا صور. إن كان لغرض مباح فلا حرج فيه، وإن كان لغرض محرم فهو حرام، لأن المباح يعطى حكم ما كان وسيلة له. فإذا صور الإنسان مثلا شخصا لأجل أن يتمتع بالنظر إليه نظر شهوة فهذا لا شك أنه حرام، أو صور شخصا للذكرى سواء رفعه على الجدار أو وضعه في حقيبة أو ما أشبه ذلك فهذا حرام أيضا، لأن اقتناء الصور لا يجوز إلا على وجه الإهانة، كالصور التي في الفرش والتي في كراتين المعلبات وما أشبه هذا، هذا لا يعتبر شيئا ولا يضر إذا وجد في البيت. وأما المعلق والمحفوظ للذكرى أو لغيرها فهذا لا يجوز، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. وأما ما يحمله الإنسان معه مما تدعو الضرورة إليه كالرخصة والتابعية والدراهم اللي فيها صور فهذا لا بأس به، لأنه ضرورة وحاجة. وقد قال الله تبارك وتعالى: ما جعل عليكم بالدين من حرج، ولو أن الناس منعوا من اتخاذ هذه الأشياء للحقهم بذلك حرج ومشقة. نعم، الصورة التي في الكتب والمجلات هي غير مرادة في الحقيقة، غير مرادة، فالظاهر لي أنه لا بأس بها، الظاهر أنها لا بأس بها لأنها غير مرادة ولا معظمة. وإن من المراد ما في المجلة من كلام وما في الصحف من تعليم وما في الكتب من تعليم، الشرع لا أرى فيه بأس، لا أرى فيه بأس من حيث الشرع وأنه جائز، لكني إلى الآن لم تطب نفسي بأن أسمح لنفسي في ذلك ولو محاضرة. وهذه المسألة لا تأخذوها عني كأني أقول أنه الشرع ما يجوز، لا، الشرع نرى أنه جائز بناء على إجابة أو إباحة التصوير الضوئي، ولكن أنا إلى الآن ما أسمح لنفسي أن أفعل هذا أو أرخص فيه. وطبعا الإنسان قد يكره الشيء وإن لم يكن مكروها في الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام ترك أكل الضب، وسئل: أهو حرام أم لا؟ فقال: لا، ولكنه ليس في أرض قومي فأجدني أعرفه. فالإنسان يمكن يترك الشيء هو بنفسه ولكنه لا يرى أنه من المحرمات.
الذي يبدو لي أن علماء في العالم الإسلامي لا يهتمون كثيرا بالسياسة، وأنه ليس عندهم علم سياسي للإحداث، فهل هذا صحيح أم لا؟
صحيح أنه يبدو له ذلك، ويقول أنه يبدو لهذا إلا إذا كان يقصد فهل هذا صحيح، يعني هل هذا السلوك منهم صحيح وأنه يعني يسوغ للعالم أن لا يسأل عن الأحداث وعن السياسة. إذا كان يريد هذا فالذي نرى أن العالم ينبغي أن يكون عالما بشريعة الله وعالما بأحوال المسلمين وما يجري حولهم، ولهذا لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي أهل قوم فأتأتي قوما أهل كتاب، أخبره بحالهم ليستعد لهم ويعاملهم بما تقتضيه هذه الحال. فالذي أرى أنه ينبغي للعالم لا سيما العالم الذي له تأثير إما على الدولة وإما على المجتمع، أرى أنه ينبغي له ويتأكد بحقه أن يكون على علم بما يجري حوله من سياسة الأمم ليكون يقظا ومستعدا لما ينبغي الاستعداد له. نعم.
هل يجوز تصوير المرأة البطاقة للمستشفى علما أنها لازمة؟
إلى الآن لم أعرف أن المستشفيات تطلب صورة للمرأة
في المستشفى المسلحة المسلحة في بطاقات
على كل حال هذا مما تدعو الحاجة إليه ولا حرج به إن شاء الله.
هل تجوز الصلاة خلف حالق اللحية أو شارب الدخان؟
هذه المسألة تنبني على أصل وهو هل يشترط لصحة الإمامة أن يكون الإمام عدلا؟ يختلف العلماء في ذلك. منهم من يرى أن من شرط صحة الإمامة أن يكون الإمام عدلا وأن إمامة الفاسق لا تصح. وبناء على هذا نقول إمامة حالق اللحية لا تصح لأنه مصر على معصية، وإمامة شارب الدخان لا تصح لأنه مصر على معصية. ولا تعجبوا إن كنا إن شارب الدخان مصر على معصية، لأن الدخان الآن أصبح معلوما ضرره في الجسم والمال بدون منازع. كان الناس أول ما ظهر وإلى زمن قريب يشكون فيه، حتى إن من العلماء من أباحه ومنهم من جعله مكروها، ولكن بعد أن تبين قطعيا من الناحية الطبية أنه مضر وأنه سبب لأمراض خطيرة فإن الإنسان لا يشك في أنه محرم. وكون الإنسان لا يحس بضرره في شبابه لا يمنع من وجود الضرر فيه، فإننا نجد أناسا ماتوا بسببه فقتلوا أنفسهم وهم لا يشعرون. أقول إن بعض العلماء يرى أنه من شرط صحة الإمامة أن يكون الإمام عادلا، وعلى هذا الرأي لا تصح إمامة فاسقة. ومن الفسق الإصرار على المعصية ولو كانت صغيرة، والذي يحلق لحيته ويشرب الدخان مصر على معصية فلا تصح إمامته، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل. ولكن الرأي الثاني أن الإمامة ليس من شرطها أن يكون الإمام عدلا، وأن إمامة الفاسق تصح إذا لم يخل فسقه بالصلاة، فإن خل فسقه بالصلاة فإنها لا تصح إمامته، لأن هذا المعنى يختص بالصلاة. أما إذا كان فسقه خارجا عن ذلك كحلق اللحية مثلا وشرب الدخان فإن الصلاة خلفه تصح، وهذا القول هو الراجح، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وهو معلوم فسقه وعدوان وأنه يقتل أنفسه بغير حق. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أئمة الجور الذين يمتون الصلاة على وقتها، قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وهذا دليل على جواز صحة الصلاة خلف الفاسق. لكن لا ينبغي لولي الأمر أن يجعل على المسلمين إماما فاسقا، لا بحلق لحية ولا بشرب دخان، وإنما اختار للمسلمين أئمة صالحون، لأن الإمام قدوة في الصلاة وفي الأفعال أيضا.
سمعت أنكم لا ترون بأسا في تطهير المرأة المسلمة في المستشفى، مع العلم أن هذه الصورة تكون بين يدي أعداء الإسلام من نصارى وغيرهم، فما هو الدليل الذي اعتمد فضيلتكم عليه ليطمئن به قلبي والله يحفظه؟
نعم، الدليل الذي اعتمدنا عليه هو أولا قررنا عدم تحريم تصوير الضوئي. بالنسبة يبقى عندنا النظر إلى هذه الصورة، النظر إلى هذه الصورة هو كالنظر إلى المرأة نفسها، والنظر إلى المرأة نفسها للحاجة أباحه أهل العلم، حتى إنهم أجازوا للرجل أن ينظر وجه المشهود عليها ويديها
لأجل أن يشهد عليه. وكذلك أجازوا للمعامل الذي يعامل المرأة وتأخذ من الشيء بالفلوس وتعده أن يأتي بها أن تأتي بفلوسه إليه، يقولون يجوز أن ينظر إلى وجهها ويديها ليعرفها. فالعلماء أجازوا النظر إلى الوجه واليدين بالحاجة، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أذن بل أمر الخاطب أن ينظر إلى المرأة المخطوبة، مع أن النظر ليس ضروريا وإنما هو للحاجة، وقال إنه أحرى أن يعدم بينكما. فإذا كان النظر إلى وجه المرأة مباشرة للحاجة جائز، فالنظر إلى صورتها للحاجة أيضا جائز. ولا شك أن المسلمين يحتاجون إلى المستشفى والدواء والدواء من الداء والمرض. لكن يا حبذا لو أن الإنسان إذا عرض صورة المرأة ليكون مستشفى ثم طبقت على المرأة أنه يأخذ الصورة بيده، ما أدري هل هذا نظام أم لا؟ أي واحدة في الملف؟
واحدة معها.
لكن الملف عند أناس مأمونين
ما هم مسلمين.
المهم إن الحاجة تدعو إلى هذا الشيء، تدعو إلى هذا الشيء، وإذا دعت فلا بأس به. كما عرفتم الآن إن تحريم النظر إلى وجه المرأة ويديها إنما هو من باب تحريم الوسائل خوفا من الوقوع في الفتنة، وما حرم من الوسائل تبيحه الحاجة.
ما حكم الغنى عامة وما هو المرخص به؟
الغنى الحقيقة فيه أنواع متعددة، فالمصحوب بآلة العزف حرام بكل حال، وهذا هو غالب ما يسمع الآن في الإذاعات، مصحوب بآلة العزف بالموسيقى وما خلا منها، فإن منه ما جاء في السنة ومنه ما لم يأتي التحريم به والأصل فيه الحل. فمما جاء في السنة الغنى على الأعمال لينشط الإنسان عليها، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول وهو ينقل التراب في حافل الخندق: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد باعوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. ويقول أبينا أبينا يكررها ويمد بها صوته عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا أقر عامر بن الأكوع رضي الله عنه على الحذاء بالإبل وهو ينشد ويتغنى، فهذا مما جاءت به السنة. وكذلك في العرس فإنه قال لعائشة رضي الله عنها وقد زفت امرأة إلى زوجها: هلا بعثتم معها من يغني؟ فإن الأنصار قوم يعجبهم له. وكذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر، فجاءت جارية وقالت: إني نذرت إن ردك الله صالحا يعني سالما أن أضرب بالدف بين يديك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت نذرت ذلك فافعلي وإلا فلا. فجعلت تدف وتغني بين يديه عليه الصلاة والسلام. فالمهم أن ما خلا من آلات العزف الموسيقى فإن فيه تفصيلا، هذا ما لم يحدث منه أشياء منكرة، كما لو كان تشبيبا بشخص معين أو امرأة معينة أو اتخذ لهوا ينهي عن الواجب عن صلاة الجماعة وما أشبه ذلك، فيحرم من هذه الناحية. هنا هذه نرى أنها أحلى من نبأس بها. هنا
ما هي أنواع التربية أو الترويح الذي سمح به الإسلام؟
كل شيء فيه منفعة للجسم أو للدين فإنه جائز في الإسلام ما لم يتضمن ضررا أو يشغل عن الواجب كثيرا، فما أشغل عن الواجب كثيرا أو تضمن ضررا فهو محرم، وما لا فلا، لا سيما إذا تضمن مصلحة من فعل البدن أو مصلحة في الدين فهذا لا بأس به، بل منه ما يكون مطلوبا كالمسابقة على الخيل والإبل والرمي بالسهام وما كان بمعناها من آلات الحرب في عصرنا الحاضر، فإنه مما يندب إليه ويؤمر به، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز فيه المغالبة بالمال فقال لا سبق إلا بنقل أو كف أو حاب. يبقى النظر في أشياء نص الشرع على تحريمها مثل النار والشطرنج، هذه قد جاء الشرع في النهي عنها، لا تجوز لأنها تشغل عن الواجب كثيرا وتأخذ بلب اللاعب وتذهب عليه أوقاته وتحرمه من خير كثير. النار لعبة معروفة تشبه ما يسمونها الناس بالخطوط اللعبة العظيمة، وبعض العلماء ومنهم الشيخ عبد الرحمن السيد رحمه الله يلحق بها لعب الورقة، يرى أنها من هذا النوع وأنها حرام، لأن في الحقيقة تلهي كثيرا عن الذي ينبغي.
هل يجوز أن زيد يشتري لسيارة من الوكالة ثم يبيعها علي أبقاطا ويربح هو بفرضها علي
بفرض؟ هذا الرجل إن اشتراها لك فلا يجوز، وإن كانت عنده من أصل من قبل أن تتفق معه ثم باع عليك بأقساط بربح فلا حرج في ذلك، لأنه لم يحصل فيها أي محذور شرعي. أما إذا طلبت منه أن يشتري ثم بيع عليك ولم يشتري السيارة إلا من أجله فهذا لا يجوز، لأن حقيقة الأمر أنه أقرضك بربح، كأنه أقرضك بربح، والقرض بربح كما قال أهل العلم من الربا لا يجوز.
إذا صمت شهر رمضان في مدينة وحتى لم يبقى منه إلا 5 أيام أو أقل، هل يجوز أدفع الزكاة في المنطقة التي صمت فيها أكثر الشهر أم في المنطقة التي أعيد فيها؟
تدفع الزكاة في المكان الذي جاءك العيد وأنت فيه، لأن زكاة الفطر مضافة إليه زكاة الفطر، فالبلد الذي يدركك الفطر وأنت فيه ادفع زكاتك فيه، ومع هذا لا حرج عليك أن تدفعها في البلد الآخر، أي بلد من بلاد المسلمين تدفع فيه الفطر فلا حرج عليك، لكن مثلا من باب الأفضلية فالأفضل أن تدفعها في البلد الذي يأتيك العيد وأنت فيه.
كثير من المجلات والصحف يرد فيها آيات وأحاديث، فهل هناك بأس من رميها في الزبالة بعد تمزيقها؟
إذا مزقت الآيات بحيث لا يبقى لها يعني كلمات تقرأ فلا حرج، وإلا فالأولى أن تحرق إحراقا ثم ترمى.
ما حكم وجود التلفزيون والفيديو في المنزل ووضعه بين الأهل مع أنه سلاح ذو حدين، وما حكم بيع والشراء فيه؟
ما دام السائل يقول إنه سلاح ذو حدين فقد أفتى نفسه في الواقع، فإذا استعمله في الحد الذي لا ضرر فيه فلا بأس به، وإن استعمله في الحد الذي فيه الضرر ففيه بأس، لأن هذا الذي قال مثل هذه العبارة كأنه يقول أجيبوني بهذا الجواب بالحد هذا وهذا، فنحن نقول حسب الواقع لا حسب النظر، حسب الواقع أن الناس يستعملونه في الحد القاتل دون الحد النافع، ومن ثم نرى أن الذي يليق بالمسلم أن لا يقتنيه في بيته وفي أهله، لأن هذا أمر تشاهدونه أنتم، فالعوائل تبقى عنده حتى يغلق بعد منتصف الليل ويشاهدون فيه ما يشاهدون. نعم، ولو أن أحدا اقتناه لنفسه خاصة وصار لا يفتحه إلا في أوقات لا تلهيه عن الواجب وفي مشاهدة أشياء مباحة كالأخبار والمناظر الطبيعية التي يستدل بها على قدرة الله عز وجل فهذا لا بأس به. وأما الجزاء في استعماله كما هو الواقع فنرى أنه لا ينبغي للمسلم أن يرسله في بيته. ومثل ذلك أيضا الفيديو فهو كما قال الأخ سلاح ذو حدين، إن أجريت عليه أشرطة نافعة تعليمية أو أشياء تشاهد بها من مخلوقات الله ما يعينك على معرفة صفات الله فهذا لا بأس به، وإن أنت استعملته فيما يضر فهو حرام.
ما حكم لعب الورق مع العلم أنها لا تلهي عن أوقات الصلاة خارج الإيقاظ؟
أشرنا إليها قريبا وقلنا إن شيخنا عبد الرحمن السادي رحمه الله يرى أنها محرم سواء ألهت أو ما ألهت وسواء كانت بعوض أو بغير عوض، فالأولى المسلم أن يتجنبها بها، والإنسان ما خلق لينضي أوقاته في غير مصلحة، إنما خلق لعبادة الله وما يعين على هذه العبادة. نعم.
لدي بيت من البنك ومطلوب من المقاول 100,000 ريال، فهل تجب علي الزكاة مع العلم أن لدي أرض ولكن لا تساوي إلا 50,000 ريال؟
هذا سبق الجواب عليه وبينا أنه تجب الزكاة الأموال التي عنده حتى ولو كان عليه دين، لأن الدين يجب في الذمة والزكاة تجب في المال، فبين الجهتين انفكاك فلا يكون أحدهما معارضا للآخر. ثم إن عمومات الكتاب والسنة في وجوب الزكاة في المال ما استثنت من عليه الدين، وقول بعض العلماء إن الزكاة وجبت مواساة هذا غير مسلم، بل إنما تجب لأنها عبادة لله عز وجل مقصودة بذاتها. نعم.
إذا كان لي جار من الشيعة ولا يصلي كيف معاملتي له؟ هل أجالسه وأشاربه إذا هو جاري؟
كل إنسان يقيم على معصية من جيرانك فإن الواجب عليك مناصحته، وسواء ناصحته في بيته أو في السوق أو في المسجد أو في أي مكان، ولا تحقرن شيئا من النصيحة، فإن الله تعالى قد يفتح قلب العاصي بكلمة ولا يفتحه فيك بكلمة أخرى. فالواجب عليك نحو جارك أن تناصحه وأن تخوفه بالله عز وجل حتى يستقيم، فإن لم يستقيم فعليك أن تبلغ بذلك ولاة الأمور وحينئذ تبرأ ذمتك.
من المعروف أن عورة الرجل من الشبه إلى الركبة، فما حكم من شاهد بعض الألعاب الرياضية التي يرتدى فيها الملابس القصيرة مثل المصارعة أو كرة القدم، سواء المشاهد لهذه الألعاب رجل أو امرأة ولو أمنت الفتنة؟
عورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة كما قال الأخ السائل، أما خارج الصلاة فليست كذلك، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسه في خيبر وقد حسر عن ثوبه حتى بدأ بياض فخذه عليه الصلاة والسلام، وأهل العمال يعملون وبعض أبقارهم خارجة، فليست العورة على الإطلاق من السرة إلى الركبة، بل هي من السرة إلى الركبة في الصلاة، أما في غير الصلاة فالأمر فيه أخف. ولكن مع ذلك هؤلاء الذين يشاهدون بالمصارعة لا حرج عليه إذا شاهدهم، مع أنها أي مصارعة لا أرى أن تشاهد، لا سيما من الأطفال، لأنها فيها عنف شديد حتى إنهم ربما يهبط على صدره من عال بكندرته، فهذا ربما يقلد الصبي يقلد مثل هذه المصارعة ويحصل الضرر العظيم على الأطفال. لا، النساء المرأة كلها كما عرفنا أنها كلها عورة، لا يجوز للرجل ينظر إليها.
لا، المرأة يعني
إيه، نعم، المرأة تنظر إلى الرجل لا بأس، فإن نظر المرأة إلى الرجل لا بأس به. فإن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد وقد وضعت رأسها على كتف الرسول صلى الله عليه وسلم وأقر على ذلك. وكذلك فاطمة بنت أبي قيس قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ارتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. لا ليس لم يصحح الإمام أحمد. العمال نعم يعني العمال يصحب عليهم في بدو شيء من أبخاله لكن اللاعبون لا لأن اللاعبون شباب وفتنة الشباب كفتنة الفتيات عند بعض الناس ففي إظهار أبخالهم فتنة كبيرة ليست كفخر العامل الذي لا يوقف له ولا ينظر إليه. والإنسان يجري من ابن آدم مجرى الدم فربما يلقي في قلوب المشاهدين اللاعبين يلقي شيئا يضرهم إذا شاهدوا أفخاذهم ولا سيما إذا كانوا على جانب من العافية والجمال هذا فتنة كبيرة جدا فيمنعون من إظهار أفخاذهم. نعم أن نعم يجب علينا يجب علينا السباحة إلى الركب السباحة إلى الركب مثل غيره شو
اللي استلم الشاهد المصارع في الفتنة.
احنا نتكلم عن الأشياء من حيث هي أما إذا تضمن ذلك فتنة فلا يجوز الرجل ولا يكلم المرأة ولا ينظر ولا إلى جسمها بدون وجه. وكذلك بالنسبة للمرأة لو كانت تشاهد الرجل وتتمتع بهذه المشاهدة هذا حرام عليه. كلامنا على الشيء مجردا هذا لم يصحح الإمام أحمد. نعم نعم وهو جدير من الضعف لأن الحديث الذي ذكرت لكم في الصحيحين ما فيها مطعم. ما أدري والله مصححة لكن الذي قرأته عن الإمام أحمد أنه قال إنه قال ليس بالصحيح وقال إنه خطأ والأحاديث الصحيحة ترد عليه لأن حديث عائشة حديث فاطمة بن قيس صحيح في الموضوع. ثم لو كان يجب على الرجل يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجل لكن يجب على الرجال أن يحجبوا وجوههم في الأسواق لئلا تراهم النساء. وهل احنا نخرج معطين وجيهنا؟ نعم ما نخرج. ذكرنا أنه لا يجوز للرجل أن ينظر للمرأة ولو كانت بنت أخيه بنت عم يعني بنت عمه أو زوجة أخيه حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إياكم الدخول على النساء قالوا يا رسول الله عليه الحمل قال الحمل الموت. نعم لكن كلمة الحمل الموت يجب على أنه يجب الحذر منه. وإذا علمنا أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها فلا فرق بين أقارب الزوج وأباعد الزوج ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من أقارب الزوج في الخلوة أكثر من التحذير عن الأجنبي فهذا مثله ولا يجوز هذا أبدا. وما وردت علينا هذه الأمور إلا أخيرا وإن كانت قد تكون معروفة في بعض القبائل فيما سبق لكنها في الحقيقة ليست على الوضع التي هي عليه الآن لأن الآن يشعر الناس بأن هذا تطور وإن كنا نرى أنه تدهور لكن هم يرون أنه تطور ويفخرون به لتقليد من يرونهم أقدم منهم في المدنية والحضارة.
نعم
الشيخ اسمح لي، اذا توفت امراه واولدت ثلثها مع رجل اخر، وبعد مده من الزمن توفى رجل اخر واولاه ابنه، وبعد مده ثانيه توفى ابنه ولم يفيه، ايش يسوى المال ذا؟ من يعود له؟ وش يسوى بالميت اللي اوصى بثلثه؟
هذا الثلث يرجع الى المحكمه في هذه الحال، إذا مات الناظر اللي منصوص عليه الوصل الذي أوصي إليه مات ولم يعين أحدا، فالمحكمة هي تتولى
أمره،
المحكمة هي تتولى أمره، إذا شاء رجعت الوالد أو رجعت مع يد إنسان آخر.
ما رأي الشريعة في من دخل المسجد وهو صلى العصر، هل يجب عليه أن يؤدي تحية المسجد إذا جاء؟
نعم النبي، هل المسألة فيها خلاف، والصحيح من أقوال أهل العلم أن تحية المسجد لا بد أن يصليها من دخل المسجد ولو قبل الغروب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل رجل وهو يخطب يوم الجمعة فقطع خطبته وقال له أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. فالإنسان منهي أن يجلس إذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين في أي وقت كان.
هل يجوز الاستمتاع بالزوجة الحائض من غير الفرج؟ الفرج وما حده وما حديث عائشة الذي يدل على ذلك؟
الجواب نعم، يجوز أن يستمتع الإنسان من زوجته بما شاء وهي حائض ما عدا الوضع في الفرج، والوضع في الدبر حرام من معلوم من الأصل، لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، في المحيض أي في مكان الحيض وهو الفرج. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم تصنعوا كل شيء إلا النكاح، ولكن ينبغي مع ذلك أن تتزل المرأة عند المباشرة لئلا يرى منها ما ينفره عنها، فإن الرجل إذا رأى زوجته ويحائض بدون إزار فقد تنفر نفسه منها وتشمئز، لأنه يرى مثلا ما تنفر منه الطباع من الدم والرائحة. فلهذا قال عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتذر يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض.
قلت سابقا أن اتباعك لعالم أو لرأي عالم تثق فيه فلا حرج عليه، فكما تعلم أن الشيخ الألباني يقول إن كشف الوجه والكفين ليس بعورة إذا وجد بالطبع محرم للزوجة، فهل لي أن آخذ بهذا الرأي، وخاصة أنني إذا ألزمت الرأي الآخر فقدت أهلي وتأثيري فيه؟
رأيه وفقه الله في هذه المسألة ليس بصحيح، لأنه إنما اعتمد على أشياء على أدلة ضعيفة لا ينجبر بعضها ببعض، وترك أدلة أقوى منها، وهو أيضا قد اشترط شروطا في ذلك لا يمكن تطبيقها حسب ما يريد الناس اليوم فمن شروطه عدا أن تؤمن الفتنة، وهذا ليس بمأمون. ولهذا ذكر ابن رسلان رحمه الله قال إنه في الأعصار المتأخرة، نقله عنه في نيل الأوطار، إن المسلمين أجمعوا على وجوب سف الوجه في هذه الأعصار لكثرة الفتن وسوء الحال. فالحقيقة أن رأي الألباني من حيث النظر الشرعي ليس بصحيح، لأنه اعتمد على ما لا يعتمد عليه. وأما بالنسبة للواقع واشتراطه أن تؤمن الفتنة فهذا لا يمكن تطبيقه، حتى لو فرض أن ما رآه صحيح فإن شروطه تأبى أو تمنع من تطبيق هذا الأمر في الوقت الحاضر. الجواب على هذا السؤال يكون بيني وبينك.
نعم.
الله يهديه. وعلى كل حال يعني غريبا في الحقيقة ما أحب أن أتكلم فيه الرجل. الرجل أنا عندي من خيرة الرجال ومن أعلمهم بالحديث، لكن ليس كل أحد يكون معصوما، إنما هو في هذه المسألة لا شك أنه أخطأ.
بالنسبة لأقصار السيارات بعض الأخوان سأل التصميم، لو واحد اشترى سيارة
لا لا ما هو منطق ما يجوز، ما يجوز إذا كان اشتراها منك اشتراها لك وباعها عليك.
هذا السؤال الأول.
أين؟
ولكن
لا بأس إذا اشتريت من الشركة بالأقساط بزيادة على قيمة النقد فلا بأس به، أو اشتريتها من إنسان آخر أيضا. إذا اشتريتها من إنسان آخر يقول هذه السيارة تساوي 10 نقدا، أنا بأخذ منك 12 إلى سنة، كل شهر أسلم لك كذا، ليس به بأس. ما يضر. نعم هذا ليس به ربا، لأنك ما بعت دراهم بدراهم، بعت عينا معينة بثمن ضروري أن يختلف، لأن الثمن بين النقد والمؤجل لا بد أن يختلف. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون في الثمار السنة والسنتين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأباح لهم ذلك وقال من أسلف في شيء فليسلم في كي معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فإذا جاز تأجيل المثمن جاز تأجيل الثمن، وكل يعرف أنه لا يمكن أن تساوي القيمة نقدا القيمة في أجل. لا ما عزوت له ابن القيم، لا ما قلت عن ابن القيم، الذي نرى انه لا باس به. الا له متهم كيف المشهور؟ لا لا المشهور من عند الحنابلة جواز ذلك، يرون انه ما يجوز. تغطي جسمه. لا نرى هذا، لأنك إذا أزمتهم لفترة استمروا عليه، ما تستطيع أن تمنعهم في مدى. والعوام يقولون الرمح على أول ركزة، فإذا رأوا من قوة من الأول هابوك ومشوا على ما تريد، وإذا رأوا منك تهاونا يصعب عليك أن تعصفهم فيما بعد. ثم المسألة مسألة نفور الأهل أو عدم نفورهم، هذا راجع في الحقيقة إلى المودة. إن كانت المودة بينك وبينهم مسطرة فكل شيء سوف يكون سببا للفرقة، حتى لو تقول صلح الشاهي على وجه ترغب ولا ترغب هي، يمكن يكون هذا فيه التمثيل إذا كانت المودة غير صادقة. وإذا كانت صادقة فإنك لو أمرتها بكل شيء لم تتلف لأمرك. طيب يا أخي، إحنا مثل كوننا نقول الإيمان، كوننا نقول الإيمان ضعيف وغيره، هل هو الإيمان محدود حتى نأمره بالإسلام أولا؟ هم في الحقيقة مسلمون متمردون، ولو أننا أبقينا هذا الأمر وقلنا للناس والله الناس الآن ضعيف الإيمان خلهم يمشون بالمعاصي، لكنا وقعنا فيما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل ذلك قوم نزلوا أرضا فأتى هذا بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا وأضنوا نارا كبيرة. الحقيقة هذه هو الذي يفتت الإسلام تماما، أن نقول والله هذه مثل السهلة والناس الآن في أكبر وما أشبه ذلك، هذا هو الذي ضرنا الآن. كما أن بعض الناس الآن والله الحمد لله مجتمعنا الآن أفضل من المجتمعات الأخرى، اخرج إلى الخارج وشف، معنى ذلك أن استسلمنا للأمر الواقع، والواجب علينا أن نجاهد وأن نكافح وأن نبين هذا حرام وهذا ما يجوز إذا كان كذلك، فمن اهتدى فالناس ومن ضل فإنما يضل عليه. أما أن نسكت ونقر بالأمر الواقع فما مثلنا حينئذ إلا كمثل النعامة تدس رأسها في الرمل حتى إذا خوف من الصيام. ما أرى هذا أنا أبدا، أنا أرى أن الناس يعالجون للصغير والكبير. نعم إذا اتبعت رأي الشيخ الألباني، فإذا كنت فيما بينك وبين الله تعتقد أن ما قاله حق، هذا عذرك، لأن لا نلزم أحدا أن يقول بما يقول فلان وفلان. لكن إذا كنت ترى أنك اتبعت لأن ذلك أسهل فهذا ما يجوز، فأنت يجب عليك أن تنظر فيما كتب وفيما كتب ردا عليه. فإذا نظرت فيما كتب وفيما كتب ردا عليه فحينئذ يكون الأخير لك إذا كنت من أهل النظر والمعرفة في الترجيح. وأما أنه والله لا هذا هو اللي يناسب هواي مثلا أو اللي يناسب الوضع الحالي فهذا ليس بصحيح.